السلام على رسول الله. ما بعد، إن خير ما تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى لإنزال المطر كثرة الاستغفار، وأفضل العبادات المتسببة أو التي هي سبب لمغفرة الذنوب غشيان حلق العلم، فإن الله يغفر لكل من حضره. وهذه الغفلة عن مجالس العلم وعن العمل الصالح والجهر بالمعاصي سببها ضعف اليقين، وإلا فكثير من فكل الناس كما قال ابن تيمية يشتركون في القوة العلمية المجملة من معرفة أن الفواحش حرام، وأخذ المال من غير حله، والغش التجاري، وأكل أموال الناس بالباطل، والربا، والزنا، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، والكذب والزور والبهتان إلى آخره، مجبل أن يعرفون أن الله يعاقب على ذلك بحبس المطر أو بعذاب القبر وعذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن ساءت مستقرا ومقاما. ولكن يقول ابن تيمية تتخلف عن الناس القوة العملية وهي يقين القلب، فيضعف بسبب غشيان المعاصي، فيحصل في القلب قسوة، فبذلك يستمرون على المعاصي بل يجاهرون بها حتى يصيبهم القحط، كما قيل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لو قيل للعاصي بعد مدة ويتلذذ بالنظر في المحرمات المخالفة لواجب الآداب الشرعية من تبرج وسفور وعري، ينظر في جواله، ينظر في شاشة منزله الفضائيات، وينظر في السوق لما حرم الله، أو يكون له علاقات نسائية محرمة فواحش، لو قيل له: هل تلذذ بما تصنع؟ لاشتكى لك عدم ذلك. يعني مع الوقت يضجر من المعصية، يضجر من مكالمة الأجنبية والحرام والنظر في الأشياء، يجي له مثل الملل، تسلب عنه لذته. قال: طيب ليش يستمر في ذلك؟ قال: لاعتياده، فيألم لاعتياده لتركه. يعني العادة تستحكم فيه حتى يكون جهة الألم لو تركه الاعتياد، ولا التلذذ يذهب ويحصل ضجر ملل وألم بسبب الذنوب، لكن تبقى الجهة الاعتياد، وهي نفس الجهة ذكرها صاحب التحفة ترمذي شرح تحفة الأحوذي: ليش الناس يقول في المعاصي في رمضان الشياطين تسلسل في رمضان؟ فليش يشوفهم في السوق النساء كاسيات عاريات في السوق بالليل العشر الأخيرة اللي فيها ليلة القدر، وتبرجات كاسيات عاريات، ونشوف الشباب يغازلون، شوف والشياطين محبوسة. يقولون لاعتيادهم غشيان الذنوب، فبقيت هذه العادة هي المؤثرة، فالعبد كما اعتاد غشيان الذنوب يسارع بالتوبة، لأن الموت يأتي فجأة ويرد المظالم لأهلها، والقبر صندوق العمل، ويعتاد بعد ذلك الطاعة كما وفقتم فبدأتم. وربعا له في البداية شق عليكم أنكم تحضرون تغشون مجالس العلم، النفس تضيق من الالتزام، يعني ما اعتاد المجلس حلقة، نشوف العوام أول ما يبدأ الدرس ينصرفون ويجلسون نفس الجلسة في بيوته، يعني ما عنده مثلا شاكوش يقعد في بيته وزميل يشتغل من الصباح ويقعد لعله يقعد في نفس قاعدتكم هذه لكن في بيته، لا يقعد في حلقة. ليش ما اعتاد يقعد في حلقة؟ هكذا اعتاد يقعد في بيته مع أن الملائكة تحف ويغفر له وتدسونه، لكن ما اعتاد. فانظر كيف العادة تؤثر. فلمن أنتم عودتم نفسكم بارك الله فيكم على المجيء في الحلقة سهل عليكم، حتى ربما العام يستغرب منكم يقول وش هذول ما أوتوا من صبر يوميا إيه خلاص صار الأمر مريح. بالعكس يقول لبعض إخوان الفضلاء لما يكون عندنا رحلة دعوية علمية خارج المنطقة أسبوع أو شهر وتتوقف الحلقات، والله يشتكوني الإخوان يقول نحس مثل الضايعين، نحس إيه اعتاد على الخير. لأنه إذن عود نفسك على الخير تجده، عود نفسك على الشر تجده. فقبل وفاتك اعتد مثل هذه المجالس، اعتد أنك تباحث بعد ما قعد تسولف مع أخيك في الدنيا والجوالات وبعد الحلقة، اعتد تكتب مسائل في الحلقة تباحث فيها. فالمسلم عدوه عادته. نعم. تسأل الشخص له مدمن أطعمة مميتة بالنسبة له، يكون عنده السكري، يكون عندها الضغط، يكون عندها، يقول أنت ما تخاف الله قاعد تهلك نفسك، الدكتور قالك لا تأكل الأشياء دي تتحلل في المعدة وتنقلب أشياء مميتة بالنسبة لك، لأنك عندك مرض كذا، إدمانك لهذا الشيء يزيد في المرض ويقرب هلاكك. ما يقدر، اعتاد خلاص. فعليه أن يقلب هذه العادة، يصبح يأكل أشياء معينة حتى يعتاد عليها. ويقولون في علم الطب الغذائي 7 أيام إذا أغلق على نفسه أكل النشويات أو كذا يغلق الذهن فلا يطلبه بعد ذلك. هذا رحمة من الله، إن الله خلق من كان في جسمه إذا اعتاد على شيء يغلق بعد كذا، يصير ما يحتاجه. لذلك هون الله على مثل عائشة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 شهور يأكلون التمر. إيه؟ لأن الشخص سبحان الله إذا ما وجد إلا هذا الطعام بدأ يأكله، يصير عنده حالة اعتياد ولا يصير مشقة مثل غيره. وإن كان يعاني نوعا ما من المشقة أثناءه، لكن ليس كمن لم يعتاده. طيب، اليوم ستكون صلاة الاستسقاء كما ذكرنا في 56، الصحيح في 56 عفوا. وهي على هيئة صلاة العيد، وقد جاءت أحاديث في الخطبة قبل وحديث خطبة بعد، فالأمر كما قال ابن قدام المقدسي وغيره واسع، سواء بدأ الإمام بالخطبة ثم الصلاة أو الصلاة ثم الخطبة. فيبدأ الإمام ويصلي كهيئة العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى، ثم الركعة الثانية 5 تكبيرات في الأولى سبح والثانية الغاشية أو ما تيسر من القرآن، لأنها جاءت الآثار أن كهيئة العيد. ويكون ذلك سببه تأخر المطر، ويدل على أن الاستسقاء تأخر المطر ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أصاب المسلمون في عهد النبي 1 سنة وهي إيش؟ قحط. فدخل أعرابي المسجد والنبي يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فما أن دعا، في رواية بيّنت ماذا دعا، فقال اللهم أغثنا، رواية أخرى في البخاري اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فثار مثل الجبال من السحب، ما نزل النبي من منبره إلا الماء ينحدر من لحيته، الله أكبر. ومطروا ليومهم وغد وبعد الغد إلى الجمعة، حتى جاء أعرابي قال يا رسول الله غرقت الأموال يعني وانقطعت السبل أو غرقت الأموال وانهدم البناء. فادعوا الله يعني أن يرفع ذلك عنا. فقال اللهم حوالينا لا علينا، فجعل ما يشير إلى أكوام السحاب إلا ينفرج، مثل فصارت المدينة مثل الجوبة يعني إيش صح وكذا، وحولها السحاب وما جاء من هنا ولا من هنا أحد اللي حدث بالجود. صار منظر بديع عجيب يدل على نبوة النبي وهو من دلائل نبوته. إذن إنما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر إيش حين أصابهم قحط، وكذلك خرج بالناس، وهذا أنواع من الاستسقاء. فليس الاستسقاء نوع واحد، إنما هو أنواع. استسقاء جاء على سبيل الأفراد وعلى سبيل الجماعات. على سبيل الجماعة الأفراد رؤية صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت بالمدينة رافع يديه يستسقي، أنت عند الإشارة كذا شفت تأخر المطر تنظر شهر شهرين وكيف، وأنت قاعد عند الإشارة صادف أنه ثار في نفسك تأخر مطر عن بلدك، فارفع يديك ويا رب اسقنا يا رب اسقنا لوحدك، لعل بدعوتك إن كنت صالحا في الدنيا زاهدا على ربك مقبلا يرحم الله بدعوتك هؤلاء الناس كلها، فينزل المطر. كما يذكر عن بعض أئمة السلف، سمع أحد العبيد ما كان شايف أحد وأعمال خالصة يحب الشخص يكون بينه وبين الله، ما شاف أحد قال اللهم تأخر المطر اللهم انزل عن المطر، يقول سمعته يتمتم بعد شوي ثار مطر ونزل يجري عليه، قال من أنت بتعرف عليك؟ أخاف أنه يشتهر، فقال اللهم إني يعني أخشى عن نفسك فتنة فاقبضني إليك. طيب، فهذا نوع من الاستسقاء. ونوع آخر في الجمعة، في الجمعة الاستسقاء على ما سمعته. فرفع الناس يده، فرفع النبي يده لما قال اللهم أغثنا، ورفع الناس أيديهم متى هذا؟ في الاستسقاء في الجمعة. هذا نوع ثاني هو الاستسقاء في الجمعة. الثالث على ما ذكرنا في الاستسقاء، يخرجون لصلاة الاستسقاء مثل اليوم متذللين مفتقرين خاشعين من المظالم متجردين مكثرين من الاستغفار واستعتاب عن النفس والندم والافتقار إلى الله. فإذا جاءوا صلوا مع الإمام، وإذا صلى بهم كهيئة صلاة العيد قام فخطبهم واختصر في الخطبة. ما ذكرت أن النبي لما وعظهم في الاستسقاء كانت الخطبة طويلة، ما ذكر هذا، ما فيها، وكانت كلماته كلمات يسيرة مباركة نافعة. فيذكر في خطبته وجوب افتقار الناس إلى ربهم وسرعة إقبالهم عليه بالتوبة النصوح، ويذكر لهم شروط التوبة ورد المظالم إلى أهلها، ويذكر لهم الآيات التي تبين أن الذنوب سبح بس المطر وهي فقلت استغفر ربكم، معناها أنه مع الذنوب حتى ينزع السنة، ويتخذوا أسباب المغفرة كحضور حلقات العلم كالصلوات الخمس يعدوها بخشوع لو أن نهرا بباب أحدكم، وليس بالمغفرة فقط الاستغفار، بل يفعل كل عمل صالح فيه مغفرة، مثل لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات أيبقى من درنه شيء، كذلك الصلوات الخمس قال العلامة الألباني محدث العصر أي إذا أداها على وجهها بالخشوع مكفرات. فيذكر الناس الاستغفار وكثرته ودعاء الله وافتقار إليه بنزول المطر، وأيضا فعل أسباب المغفرة، حافظتكم على الصلاة يا أخواني، خشوعكم في الصلاة، الطهارة على وجهها، ترك التهاون بالبول، فإن عامة عذاب القبر كما قال أكثر عذاب القبر في البول، وتلبس على النبي قراءته مرة فقال يحضر علي عندي من لا يحسن يصلي معي من لا يحسن الطهارة فيتلبس على الإمام القراءة. مقصود يذكر لهم أسباب أخرى غير الاستغفار ويأمرهم رد المظالم ويخوفهم من المجاهرة بالمعاصي ويذكر لهم قصة أصحاب السبت كيف عاقبهم الله وأن أهون العقوبات من أهونها حبس المطر وإلا هناك عقوبة مثل مسخ قردة خنازير إلى آخره سلازل براكين. أي نعم فيخوفهم أن هذه إشارة إلى عدم إلى قد تكون إلى عدم رضا الله عنكم ومجاهرتكم بالذنوب فقد تأتي أشياء أعظم من حبس المطر قد تأتي زلازل مهلكة. نعم أنتم لا تحبسك المطر فتأخذون البحار الماء فأهون الأشياء الآن من أهون الأشياء انحباس المطر لكن هب أنه استمر الناس بالذنوب والمعاصي من حبس المطر فقط جاء زلزال وطفح ماء البحر وأغرق الناس كما حصل 2000 قيل قتيل ميت من الغرقة في فيضان جدة أغرق السيارات وماتوا في السيارات تعرفون هذا قبل حوالي 17 سنة تعرفون إيش حصل في المنطقة هنا فخوفوهم من هذا. وحينئذ يدعو الإمام قال بعض الفقهاء أن أئمة الدين واختاره أو عليه شيخنا بن باز الله يرحمه أنه يرفع يده ويدعو والناس يرفعوا أيديهم ويدعو ثم يكمل دعاءه بالالتفات الإمام للقبلة ويحول رداءه تفاؤلا في حول رداءه وحول الناس رديتهم. هذا الحديث فيه شذوذ ولكن ليث بن سعد كان يرى أن الإمام فقط هو الذي حول من رواية أن الناس حولوا أرديتهم شاذة الأصح أن الإمام فقط ومسألة فيها خلاف لكن الذي أراه قول الليث بن سعد وأن الإمام فقط هو الذي حول والناس إذا غلب على عليهم مذهب وعالم معتبر صاحب سنة فصعب أنك إيش أنك تريد أي نعم إلا بالعرض عليهم كما قال سفيان الثوري إذا اختار أخوك قول فلا تثرب عليه إلا إذا كان من القوة والنصية مثل لا نكاح إلا بولي إلى آخره. والجمهور رأى أن الناس يحولوا رداءهم إلا من حقق ذلك أو من كان قد حقق ورأى أن الإمام هو الذي يحول. نعم طيب ثم يرفع يديه يدعو والناس يبقون يدعون بينه وبين أنفسهم إذا يتحولوا من دعاء جماعي صح التعبير كما قال شيخنا بن باز في البحث في هذه المسألة رحمة الله عليه ينعكف الإمام إلى ويستدير القبلة ويرفع يديه ويحول رداءه ويدعو بينه وبين الله الآن إخلاص والناس كل واحد بينه وبين الله يدعو ويرفع يديه ويدعو ويدعو وحينئذ أكثر دعائهم أو من أعظم دعائهم الاستغفار واللجأ والافتقار إلى الله من زال الغيث والتجرد من المظالم والاستغفار منها حتى يفرج الله عنه. أسأل الله أن ينزل عن الغيث ويجعلنا من القانطين سبحانه وتعالى.